هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج نهضة الإمام الخميني قدس سره ومسار الأمة. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي أرساه الإمام الخميني قدس سره لنهضة الأمة في مقارعتها لقوى الاستعمار؟ ماذا عن أبعاد دعوته لمركزية الصراع مع العدو الغاصب لفلسطين وقبلة المسلمين الأولى؟ وما الدور الذي تلعبه نهضة الإمام الخميني اليوم على مستوى مواجهة الأمة وأحرار العالم لقوى الطغيان؟ نهضة الإمام الخميني قدس سره ومسار الأمة. مستمعينا مستمعاتنا، من قدسنا إلى وحدتنا ووقوف المظلوم بوجه الظالم في أي بقعة من بقاع العالم. خطواته الأولى كانت في إيران، قارع الظلم وأرسى قواعد الجمهورية الإسلامية، ممهدا الطريق لصرح العدالة الإلهية، راعية الإنسان من جور الظالم ورافعة اللواء للحق على امتداد البقاع، حيث الحق وجهض بالموروث التاريخي الذي جسده الاستعمار في غير بقعة من بقاع العالم. أمة في رجل، هكذا تعبر الأمم عن عظمائها. رحل الإمام الخميني طيب الله ثراه ولم يغادرنا من خلال الإرادة التي حملها طوال مراحل حياته التي قارع خلالها الطغيان، جاعلا من القضايا الأساس للأمة محورا لتوجهاتها في مسيرة الصراع الذي تخوضه من أجل قضاياها المصيرية، وفي مقدمتها مركزية الصراع مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين وقدسها قبلة المسلمين الأولى. كما لم تكن هوية الأمة واستقلالية خيارها وقرارها بعيدة عن هذه الإرادة، حيث نداؤه لا شرقية ولا غربية، إنها إسلامية الهوية بالقرار والخيار. رجل في أمة، الإمام الخميني قدس سره، لم يغادرنا، ما زلنا على العهد والأمانة. أمانة يجسدها اليوم قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، حاملا لها، حافظا للعهد على استقلالية القرار وحرية الخيار، من ورائه امتداد جماهيري واسع عنوانه الأساس محور المقاومة، مقاومة الموروث التاريخي للاستعمار رافعا للواء الحق. قراءة مسار نهضة الإمام الخميني في الذكرى 31 لرحيله تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
تصادف اليوم ذكرى 31 لوفاة مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام آية الله الخميني، والذي بها أعاد الصحوة للأمة الإسلامية من خلال الدعوة إلى وحدتها والانتصار لقضاياها في مواجهة طواغيت العصر. فقد خط الإمام بثورته معالم الطريق لكل المظلومين والمضطهدين في هذا العالم، ولازالت هذه المعالم حاضرة رغم مرور أكثر من 3 عقود على وفاة الإمام، معلنا وقوفه في وجه الاستكبار العالمي والصهيونية البغيضة دون أن يناور أو يهادن وكان شعاره إن إرادة الله سبحانه وتعالى وكرامة الشعوب هما المنتصر مهما تغول أعداء الدين والبشرية على امتداد التاريخ. حول الإمام إيران التي كانت قاعدة إمبريالية ضد شعوب المنطقة إلى قاعدة لمقارعة المستكبرين وإلى حليف استراتيجي لدعم قوى محور المقاومة بوجه المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة برمتها. وفي الذكرى تبقى سيرة ومواقف الإمام الراحل ودوره في نصرة الشعوب المستضعفة والمسلمة حاضرة لا تغيب، ومن أبرزها مواقف الإمام الراسخة تجاه القضية الفلسطينية طوال مسيرته السياسية منذ انطلاق نهضته في ستينيات القرن الماضي، وإيمانه بنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وحرصه على لم الشمل الإسلامي ورص الصفوف. مواقف نجح من خلالها الإمام في تشكيل جبهة عالمية لمحاربة الصهيونية بعد أن تحول إلى قدوة لأحرار العالم الذين يواجهون حشود قوى الاستكبار. فقد استطاع الإمام أن يعيد للإسلام دوره المشرق ويحمل بجدارة عبء هذه المسؤولية، واستطاع أيضا أن يؤمن مسيرة الجمهورية الإسلامية بعدما عصفت بها المصاعب والمؤامرات والضغوطات من كل جانب. سيبقى نهج الإمام الخميني قبلة لكل الأحرار والمستضعفين يدفعهم للثورة واستنهاض الهمم لبناء الحاضر وضمان المستقبل، كيف لا وقد أعطى الأمة ما لديه من صدق وتفان وإخلاص، ووهبها ثورة إسلامية زلزلت المؤامرات والمخططات الاستكبارية كافة، وجعلت من الجمهورية الإسلامية دولة عظيمة يحسب لها ألف حساب، كما وجعلت منها نصيرا لجميع المستضعفين والأحرار وقائدا لمحور المقاومة بوجه المشروع الصهيوني الأمريكي في منطقتنا الإسلامية والعربية.
نشكر جزيل الشكر الزميل وائل يوسف على هذا التقرير. ما الذي أرساه الإمام الخميني قدس سره لنهضة الأمة في مقارعتها لقوى الاستعمار؟ ماذا عن أبعاد دعوته لمركزية الصراع مع العدو الغاصب لفلسطين وقبلة المسلمين الأولى؟ وما الدور الذي تلعبه نهضة الإمام اليوم على مستوى مواجهة الأمة وأحرار العالم لقوى الطغيان؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، نعم مستمعينا الأفاضل، نهضة الإمام الخميني قدس سره ومسار الأمة محورنا في هذا البرنامج. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا رئيس مركز الشرق الجديد للدراسات والإعلام الأستاذ غالب قنديل. أرحب بكم أستاذ غالب، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
شكرا لكم، تحياتي.
حياكم الله سيدي الفاضل. 31 عاما على رحيل الإمام الخميني قدس سره، ما الذي جسده الإمام الخميني على مستوى نهضة الأمة؟
الإمام آية الله الخميني قدس سره كان زعيما عالميا ومفكرا ثوريا عظيما من بين جميع القادة الكبار الذين شهدهم العالم خلال القرن العشرين. حمل راية التحرر من الهيمنة الاستعمارية وبلور المفهوم النظري والفكري لثورة المستضعفين وسلطة المستضعفين، وهو بهذا كان رياديا وفريدا من نوعه بالجمع بين القدرة الفكرية والنظرية العميقة على بلورة نظرية عن الثورة وعن التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي مدموجة بفكرة التحرر الوطني في دول العالم الثالث، وهو التوصيف الذي يناسب العالم الإسلامي بجميع دوله وشعوبه. الإمام الخميني لم يتعاطى فحسب مع معضلات التغيير والتحرر في إيران وحدها، بل كان ينظر إليها من خلال فهمه الكلي لمشكلة الشعوب المستضعفة في العالم.
نعم.
وأدرك مبكرا أهمية تحرير فلسطين، لأن الكيان الصهيوني الذي زرع في المنطقة وسماه الإمام رحمه الله بالغدة السرطانية أريد له منذ البداية أن يكون قاعدة متقدمة للهيمنة الاستعمارية الغربية. وأدرك الإمام بشكل واضح لا لبس فيه أنه لا يمكن لإيران ولغيرها من دول وشعوب العالم الإسلامي أن تستعيد حريتها وأن تتحرر من قبضة الهيمنة الاستعمارية اللصوصية الغربية طالما لم يجري استئصال الغدة السرطانية عن أرض فلسطين. ولذلك كان اعتناقه لقضية فلسطين كجوهر رئيسي لفكرة التحرر لشعوب الشرق ميزة حاسمة في نظريته الثورية، وعليها بنيت عقيدة الجمهورية الإسلامية واستراتيجيتها منذ فجر الثورة إلى اليوم. وهكذا كسب جميع دعاة التحرر والثورة في منطقتنا العربية سندا عظيما وعددا قويا في النضال ضد الكيان الصهيوني وضد الاحتلال الصهيوني الذي اقتطع الأراضي العربية وشرد شعب فلسطين. الموضوع بالنسبة للإمام الخميني كان جزءا من نظريته عن الثورة والتحرر في العالم الثالث ولا سيما في العالم الإسلامي.
نعم. ما المعادلة أستاذ غالب التي أوجدها الإمام الراحل على مستوى القضايا الأساسية للأمة، مع الأخذ بعين الاعتبار المنظومة السياسية واللحظة التاريخية التي انطلق بها الإمام بثورته؟
ثورة الإمام الخميني كانت تهدف إلى تحرير إيران، هذا البلد الكبير العظيم وبشعبه الجبار المقتدر، جعل منه قلعة للتحرر في المنطقة والعالم. وهو تبنى نظرة أممية للموقف الإيراني ولعلاقات إيران مع شعوب العالم الحرة ومع حركات التحرر ومع جميع مناهضي الهيمنة الاستعمارية. فقد انطلق الإمام الخميني من وحدة النضال بين جميع شعوب الأرض، ولذلك كان في كل سنة يوجه أكثر من نداء لشعوب العالم الأخرى. فوجدناه ينادي المسيحيين في مناسبة عيد الميلاد، وفي يوم القدس العالمي الذي أحدثه الإمام قدم مناسبة لتجديد الإيمان بقضية فلسطين والدعوة لتحرير فلسطين وللتخلص من الكيان الاستعماري الاستيطاني الصهيوني. وكان يعطي عناية خاصة لكل مشاعر التضامن الأممي بين الشعوب والفقراء والمستضعفين في كل أنحاء العالم. وبهذا المعنى رفع الإمام راية أممية الإسلام في كل مكان، ورد الاعتبار للإسلام كنظرية ثورية تحررية تصلح لتخليص البشرية من الاستغلال ومن الهيمنة ومن النهب اللصوصي والمظالم التي ملأت الأرض في كل مكان.
نعم. طيب فدي أسألك أستاذ غالب عن انعكاسات دعوة الإمام الراحل لمركزية القضية الفلسطينية على مستوى معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، وماذا عن تداعياتها اليوم؟
نحن اليوم مدينون للإمام آية الله الخميني ونظريته عن قضية فلسطين في منظومات القوة التي أتاحت المقدرات الإيرانية بناءها. فلولا الدعم الإيراني لما تقدمت المقاومة في لبنان وفي فلسطين إلى مستوى متقدم من الاقتدار، ولما قامت معادلات الردع والتلاحم الذي تحقق منذ أيام الثورة الأولى بين إيران وسوريا أقام حضنا استراتيجيا لجميع المقاومين والمناضلين من أجل تحرير فلسطين وتحرر لبنان من الهيمنة الصهيونية والاحتلال الصهيوني الذي جثم على أرض لبنان، لا سيما بعد الاجتياح الصهيوني الكبير عام 1982. ما قدمته إيران للمقاومة في لبنان وفي فلسطين ولسوريا في السنوات الأخيرة شكل رافعة نوعية واستراتيجية لعناصر القوة والقدرة في مواجهة الكيان الصهيوني. اليوم حين نقول إن الكيان الصهيوني مردوع ومطوق بالصواريخ الدقيقة في غزة المحاصرة وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن، فإننا نشهد بموارد القدرة التي وهبتها إيران لشعوب المنطقة ولحركاتها المناضلة، وهذا كله يشهد للإمام الخميني ويخلد ذكره بين جميع الشعوب وحركات التحرر.
نعم. طيب، موقع إيران أستاذ غالب بالتحديد، موقع الجمهورية الإسلامية اليوم وما خطه الإمام الراحل في ثورته، كيف يمكن تقييم هذا الموقع اليوم؟
الإمام آية الله الخميني أسس لعملية بناء المقدرات الإيرانية انطلاقا من تحريرها من الهيمنة، فالتحرر من الهيمنة أطلق البنيان الوطني المتقدم في إيران بناء على الإمكانات الذاتية، وسارت إيران رغم الحصار في طريق تحويل التهديد إلى فرصة. هذه النظرية التي بلورها الإمام آية الله الخامنئي في العقود الأخيرة، وهو قاد مسيرة إيران على درب الإمام الخميني بامتلاك الإمكانات والقدرات وبناء الاقتصاد الوطني المستقل ذاتيا غير التابع للخارج، وهذا ما سمح لإيران بأن تدخل نادي القوى العظمى مؤخرا. فإيران اليوم هي دولة كبرى مستقل اقتصاديا ذاتية المركز، تمتلك مقدرات هائلة دفاعية واقتصادية تحصنها في كل الاتجاهات وتمكنها من مد يد العون لمن يحتاج من الشعوب المستضعفة. وهكذا وجدنا إيران مؤخرا ترسل النفط إلى فنزويلا المحاصرة وتشق البواخر الإيرانية عباب البحار وأعالي المحيطات لتصل إلى الشاطئ الفنزويلي وتفرغ حمولتها رغم أنف الإمبراطورية الاستعمارية الأمريكية. إيران القوية المقتدرة باتت سندا للشعوب المستضعفة في جميع أنحاء العالم، وهذه هي وصية الإمام آية الله الخميني. لا. الذي كان يعتبر معركة المستضعفين والفقراء في كل العالم معركة واحدة ضد الطغيان وضد الطاغوت وضد الاستعمار، وهو دعا لوحدة المستضعفين في وجه المستكبرين من أجل تحرير العالم من الطغيان والمظالم.
نعم. طيب سيد الفاضل، من خلال متابعتكم، ما التوقعات حيال مستقبل المواقف التي تتخذها الجمهورية الإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي؟
نستطيع بناء على ما نعرفه من مبادئ الثورة الخمينية وما نعرفه من نظريات القيادة الإيرانية الاستراتيجية وخياراتها أنه تعطى الأولوية دائما للتمسك بالمبادئ، وأن المبادئ التحررية تعلو ولا يعلى عليها في قيادة النهج السياسي للجمهورية الإسلامية في إيران. وهذا ما أراده الإمام الخميني من لحظة التأسيس الأولى للجمهورية الإسلامية في إيران، ولذلك إيران سوف تكتسب مزيدا من القوة والقدرة والإمكانات الذاتية الآخذة في الشموخ والتصاعد، وهي ستكون في المرحلة القادمة من قادة العالم الجديد بالشراكة مع الدول المناهضة للهيمنة الاستعمارية. ونشهد في هذه السنوات الأخيرة مزيدا من الشراكة بين إيران وروسيا والصين والهند وغيرها من الدول في مجابهة الهيمنة الأحادية الأمريكية على العالم. وإن تخيلنا عالما متعدد الأقطاب، نجد إيران في الصدارة قطبا تحرريا جديدا إلى جانب القوى الكبرى الأخرى المقررة في عالم جديد بعيد عن التحكم الأمريكي وعن الهيمنة الأمريكية.
نعم، وفي سؤال الأخير إليكم أستاذ غالب، ما الخارطة الجيوسياسية المتوقعة للمنطقة؟
لا مكان في منطقتنا للكيان الصهيوني خلال المرحلة القادمة، ولا مكان للأنظمة الرجعية المرتبطة بالهيمنة الأمريكية والخاضعة للسيد الأمريكي. منطقتنا لن تستقر إلا بتحررها من الهيمنة وبقضائها على الغدة السرطانية التي أوصى الإمام الخميني باستئصالها، والأخوة العربية الإيرانية ستكون هي مستقبل المنطقة. واليوم يشعر المواطنون العرب في أكثر من قطر من أقطار الوطن العربي، في فلسطين، في لبنان، وفي سوريا، وفي اليمن، بأن إيران هي الشقيق والصديق ورفيق الدرب الذي يعطي ولا يأخذ، الذي يعزز القوة والقدرة في مواجهة العدوان الاستعماري الرجعي الصهيوني الذي يستهدف هذه البلدان وشعوبها. وليس بعيدا اليوم الذي سيستشعر فيه آخرون على امتداد الوطن العربي أن إيران هي مصدر قوة وهي نقطة إشعاع للأخوة والصداقة والشراكة في سبيل المستقبل. المنطقة ستظفر في ظل هذه الأخوة المتنامية والشراكة المتعاظمة بإمكانية تحقيق رخاء وازدهار يستفيد منه الناس الفقراء البسطاء الذين عانوا طويلا من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات العميلة التابعة لها ومن غطرسة العدوان الصهيوني.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ غالب قنديل رئيس مركز الشرق الجديد للدراسات والإعلام لحضوركم إيانا في هذا البرنامج.
شكرا لكم،
حياكم.
هو الوحي كان وقام الإمام، قام الإمام،
قام الإمام،
وقامت برايا وكر الأنام، كر الأنام،
قام الإمام.
جماهير إيران في صحوة تداعت إلى الساح وسط الزحام،
وقامت أسودا تلبي الخميني نداء السماء وغيث الغمام.
وعاد الإمام إلى أرضه ليملأ عدلا بلاد الكرام.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نهضة الإمام الخميني ومسار الأمة محورنا في هذا البرنامج. كما ندعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي لهذا البرنامج 00982-15-48-9950، هذا الرقم بين أيديكم أحبائي الكرام. أما في إطار الفقرات التي عددناها لحضراتكم مستمعين مستمعاتنا لهذا اليوم، ماذا عن إجراءات معالجة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان؟ إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرتنا.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تحتاج الطفلة خديجة السهلي إلى عملية زرع نقي العظام بأسرع وقت ممكن بعدما فشلت جلسات العلاج الكيميائي في القضاء على سرطان الدم، ولا تسمح الأوضاع الاقتصادية لأهل الطفلة بتغطية تكاليف العملية، ويناشدون الجهات المعنية وأصحاب الأيادي البيضاء إنقاذ حياة طفلتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
تلعب الطفلة خديجة السهلي مع شقيقها، ربما هما لا يعرفان بعضهما بعضا جيدا لأن خديجة مكثت في المستشفيات تصارع سرطان الدم أكثر مما مكثت في منزلها. اليوم هي مع عائلتها لأن جلسات العلاج الكيميائي ما عادت تجدي نفعا، وبحسب الأطباء زراعة نقي العظام هو خلاصها الوحيد.
خزعة يعني حددت أنه مع سرطان، وقتها كان العلاج أنه 6 جلسات كيماوي، وأنه بتصح أخذت 6 جلسات كيماوي على 6 أشهر تقريبا كل الوقت بالمشفى، ومنها لخزعة على جسم نظيف. بعد 5 أشهر رجعت عملت نفس الشيء بجسمها كدمات، وهيك كمان طلع المرض لسه موجود ونسبته 18%. أخذت جرعتين كيماوي ومنها خزعة لحتى تتأكد إذا نزلت النسبة ولا لا، كانت 18 صارت 25%، ما جاوبت أبدا على جسمها. فأخذناها على دكتور المختص بالعملية، فطلب أنه عملية مستعجلة إلى كرمال الوضع، لأنه ما عاد ينفع مع الدواء كيماوي.
25,000 دولار أمريكي تكلفة عملية زراعة نقي العظام لخديجة. يملك منها أهلها نحو 5,000 دولار فقط، وأوضاعهم الاقتصادية الراهنة تحول دون تأمين كامل المبلغ.
مبلغ كبير ما بيتأمن برياحة، فقال لي قد ما فيك عجل الموضوع، كل ما عم نزيد وقت يعني كل يوم عم بزيد عند الخطورة، نسبة الخطورة عليه. وهي إذا قلت لك أنه نسبة نجاح العملية كتير ضئيل، ونحاول أنه قد ما فينا نسرع فيك نثبت، لو ضئيل بدنا نثبت لو كان 1%، هو أعطينا الحكيم نسبة 10% نجاح.
الطفلة خديجة تحمل الجنسية اللبنانية لكنها فلسطينية الأصل ومسجلة لدى وكالة الأونروا، وأهلها يناشدون وزارة الصحة اللبنانية والأونروا وأصحاب الأيادي البيضاء تغطية نفقات العملية، ويؤكدون أن كل يوم انتظار يقلل فرص نجاح العملية ونجاة طفلتهم.
نشكر الزميلة شهناز رحمة وحول وضع الطفلة خديجة السهلي وسبل معالجتها في المستشفيات اللبنانية. أجرى الزميل حسن دمر لقاء مع مدير العناية الطبية في وزارة الصحة اللبنانية الدكتور جوزيف الحلو، ننتقل إليه.
دكتور جوزيف، خديجة السهلي فتاة بحاجة إلى عملية زرع نقي العظام مستعجلة، وفي كل يوم حياتها معرضة للخطر أكثر، ومن الممكن أن تتضاءل مع الأيام نسبة نجاح هذه العملية. ما الآلية الممكن للأهل اتباعها للتخفيف من التكاليف المترتبة على هذه العملية؟
إذا مع هوية لبنانية وعندها عملية زرع نقي العظم، عندنا نحن إمكانية المساعدة بالـ20 لـ30 مليون ليرة بالعملية. بس إذا العملية مثل ما فهمت أنا زرع نقي العظم 25,000 دولار، أكيد في شيء غلط، العملية بتكلف أكثر من هيك بكثير. أنا بهمني إذا بيجيبوا لي شيء ورقة بكرة الصبح، ما عندي مشكلة، بس رابور من الحكيم أعرف شو هي العملية بالضبط، وأنا شخصيا بتواصل مع الجامعة الأمريكية وشو هي الطريقة لساعدها. أكيد بنساعدها.
طيب دكتور، في حال لم يكن لديها الهوية اللبنانية،
نحن ما بنقدر نغطي كوزارة الصحة، ما عندنا حق نغطي بالقانون غير لبناني ومع هوية لبنانية. فيني ساعدها بطريقة ما، نطلب من الجامعة بالمونة والمعارف الشخصية نخفف لها من المبلغ، ونشوف شي جمعية نقدر نساعدها. عنده جمعية في الجامعة الأمريكية عن طريقة نقدر نساعد المرضى المحتاجين، بس أكيد نساعدها.
نعم،
يجي حدا أهلها بكرة الصبح لعندي على المكتب بكير، وأنا بمشتغل صعبه.
Thank you. مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير العناية الطبية في وزارة الصحة اللبنانية الدكتور جوزيف الحلو، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. أعود إلى الأستوديو وفلسطين اليوم.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة وندى فاضلي، مع الشكر الموصول لمدير العناية الطبية في وزارة الصحة اللبنانية الدكتور جوزيف الحلو.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، وننتقل مع الزميل وائل يوسف إلى فقرتنا واحد الصبار.
واحة الصبار.
شعر المقاومة هو ذاك الذي يستنهض الأمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق، فهو يعمل على تحريك المشاعر والأحاسيس في ظل مخرجات لا تأتي إلا بوجود عوامل تحفيزية كوجود الاحتلال والاضطهاد. وهنا يأتي دور الشاعر والأديب الذي يعبر وبعمق عن أصالة شعبه وهويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المحتل وفي أي صورة من الصور. للمزيد حول دور الأديب المقاوم في مواجهة الاحتلال نرحب بالشاعر والأديب حازم البحيصي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك في البداية.
نعم، حازم محمد البحيصي، مواليد دير البلح، قطاع غزة طبعا دير البلح. أكتب الشعر منذ العام 2000، أكتب قصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.
نعم أستاذ حازم البحيصي، يعني كأديب كيف استطعت التوفيق بين هذه الموهبة وتطويرها وبين دراستك العلمية في تخصص المحاسبة والتجارة؟
الشاعر يولد شاعرا ثم بعد ذلك ينمي هذه القدرة من خلال قراءتك، زيادة معرفتك فيها، تكوين معجم شعري، تكوين معجم لغوي خاص بالشعر. الإكثار من القراءة يتولد لديك المفردات الكاملة والتصاوير الشعرية والكلمات، ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة النظم للشعر. ثم أؤكد هنا أن الشاعر يبدأ ناظما ولا يبدأ شاعرا. أما ما بين التوفيق ما بين هذه وهذه، فأخبرتك أن الأمر لا يتعلق بالدراسة، هذه موهبة تخلق مع الإنسان، ينميها الإنسان على مدار التاريخ كالكاتب والرسام والفنان وإلى ما ذلك.
نعم بالتأكيد أستاذ حازم البحيصي، في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عموما، بالتأكيد للأديب والمثقف دور لا يمكن أن ينازعه أحد في تجاه إبقاء هذه المقاومة وهذه المواجهة مشتعلة مع الاحتلال.
نعم بالتأكيد، الشاعر جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن البيئة التي يعيش فيها، فمفاهيم ومكونات وتكوينه الجزئي والكلي يتكون من هذه البيئة التي عاش فيها، سواء كانت بيئة صحراوية أو بيئة طبيعية أو جبلية أو ساهلية أو بيئة تحت الاحتلال أو مقاومة. ومن هنا يمكن التعريج على تعريف شعر المقاومة بأنها تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق عن أصالة هويته الثقافية المتطلع على الحرية الحقيقية في مواجهة المعتد في أي صورة من الصور، سواء كانت هذه الصورة على شكل جهاد ومقاومة كما نرى إخواننا المقاومين، أو ككاتب من خلال قصائده الشعرية ومن خلال مقاومته الفكرية. والشعر المقاوم هو ذلك الشعر الذي يستنهض الأمة من سباتها.
نعم، وهذا الدور الكبير للمثقف والأديب جعل هذا المثقف يعني محط استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني في هذه المواجهة. كان هناك استهداف لكثير من الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني ياريت تحدثنا عن هذا الاستهداف.
بالتأكيد، لو نظرنا إلى سجون الاحتلال، سجون الاحتلال مليئة بالمثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء. لو نظرنا إلى ماذا فعلوا، إلى ماذا كان يفعل الاحتلال بالتنكيل في الشعراء والكتاب على الحواجز والحدود كمحمود درويش ورحمهم الله وسميح القاسم، لو رأينا إلى الإبعادات التي حلت لبعض الكتاب والشعراء ومثال ذلك والطرد من الأوطان كأحمد مطر وغيرهم وغيراتهم. دائما أخي الكريم، الأمر لا يتعلق بالشاعر فقط، الأمر يتعلق بالمفكر. نعم. لأن الشعر فكر.
نعم.
الشعر فكر، الفكر قبل الشعر يأتي. الشعر إذا الشعر لم يهزز عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. انظر إلى ناجل علي، انظر إلى غسان كنفاني حين سألته فاطمة ما هذا، قال لها لولا هذا لكان الوطن. هذه في حد ذاتها جملة تحمل كتابا بأكمله.
نواصل الحديث مع ضيفنا حول الأدب المقاومة ودوره في إبقاء جذوة المقاومة حية. ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. مجددا نرحب بضيفنا الأديب حازم البحيصي ونكمل حديثنا معه حول شعر المقاومة. عمليات ومحاولات الاستهداف هي مستمرة للمثقف، على اعتبار أن المثقف يعني يحمل الرسالة التي تشكل رافعة للمشروع للمواجهة مع المحتل وللمشروع الوطني برمته، أليس صحيح؟
بالتأكيد، لأن المثقف أول من يقاتل وآخر من يهزم أو يقصر، ولن يقصر.
نعم.
بإمكانك أن تكسر جسده ولكن لا يمكن أن تكسر العزائم، لا يمكن إطلاقا، لا تكسر العزائم إلا بالموت. وعند الموت كل إنسان خلف إرثا ثقافيا من بعده سيحمله الآخرون. انظر إلى توفيق زياد حينما قال أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمبجل وحملت رشاشي، لماذا؟ لتحمل بعدنا الأجيال منجل.
نعم.
هنا دور المفكر، أنني أقاتل اليوم من أجل الأجيال القادمة أن تحمل هذا المنجل وأن تزرع وأن تعمر في هذه الأرض الفلسطينية وكل الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال.
إذن هي الكلمة إلى جانب الرصاصة، وكذلك الأديب والمثقف إلى جانب المقاوم، يعني هما جزءان في جسد واحد. يعني ما هو المطلوب من المثقف ومن الأديب ومن المفكر الفلسطيني؟
المطلوب من الأديب أو المفكر أو المثقف أو القاص أو الراوي أو الشاعر أو أي أحد من أبناء هذا الشعب، أولا أن يبحث عن التلاحم والوحدة الوطنية. هذا المطلب الأول والرئيسي والأساسي لمواجهة الاحتلال. ثانيا، أن نوجه كلماتنا وقصائدنا كلها إلى الأرض الفلسطينية، أن ندعم المقاومة بكل ما فيها لأن المقاومة حق مشروع، أن نرسخ من قيم والمبادئ في الحب الوطن والحفاظ عليه، أن ننبذ الخلافات، أن نوجه كلماتنا وكتاباتنا وأشعارنا وقصائدنا ورواياتنا ونصوصنا النثرية وإلى من كافة أشكال الأدب في سبيل الوطن.
نعم. أخيرا أستاذ حازم البحيصي، يعني في ظل عمليات القتل اليومية التي يتعرض لها الشبان والفتية والفتيات الفلسطينيات، آخر وجديد ما كتبه الأستاذ حازم البحيصي؟
آخر ما كتب الشاعر حازم البحيصي هو نص بعنوان دهم المنايا، وهو نص يقع في حوالي 20 بيتا، والنص بعنوان دهم المنايا وقوفا بباب الحسان اللطافي للشعر أهدى بتول القوافي، جمعت المحاسن معنى ومبنى مجازات بدر وقلب الرصاف، وما رق في النازلات حسامي ولا كل في العاديات طوافي، فإن ابن غزة صمتي زئير ونضي يهز جموع الهتاف.
نعم.
هو العمر يمضي سريعا سريعا مضي الوريقات طي السوافي، فنل منه عيشا كريما عزيزا فليست أسود الشرى كالخراف، فكم من أسير على القيد حرا وكم من نبيل رهين الشعاف.
نعم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في أمان الله.